وقتل القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذا بقي أمام المسلمين فتح آخر وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عاصمة النصارى، عاصمة إيطاليا وهي روما اليوم. ولا بد أن يكون هذا الفتح، ولكن آسف أن أقول ليس بأيدينا، لعله يكون بأيدي أجيال أو جيل يأتي من بعدنا. هذا الجيل لابد أن يكون قد اتصف بصفتين اثنتين، جيلنا الحاضر دخل في طريق إحدى الصفتين، أما الصفة الأخرى فهو مع الأسف الشديد بعيد عنها. أما الصفة الأولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير من ناحية الصحوة مما كانوا عليه من قبل ربع قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم أن هناك كتاب وسنة، وأن العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان، هذا أصبح في خبر كان. ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخ ابن تيمية قبل هذه الصحوة الحقيقة، لأنه كان يعيش في جو جاهل معهم حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعوام إلى أن يعودوا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون. فالآن نحن لم نعيش في بدء هذه الصحوة، أقول بدء لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، هذا خلاف الحديث، يجادلونك بأنه هذا مذهب، هذا مذهب إمام إلى آخره. لكن الحمد لله التفكر الآن موجود في كثير من المسلمين، لا أعني العلماء أي بعض العلماء، ولا أعني طلاب العلم، بل حتى العامة منهم صار أحدهم يقول في عليه دليل هذا، وأنه لا يقوم الدليل، لكن صار عنده وعي انتباه. أما الشيء الثاني وهو الذي أقول لابد من التصفية والتربية، نحن الآن في دور التصفية، أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بعيدون كل البعد، وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ليظهروا أمام الناس بأنهم مؤلفون. وهذا بحث أيضا طويل وطويل جدا. إذا هذا الحديث يبشرنا بأن أمام المسلمين فتحا عظيما جدا، وهو فتح روما عاصمة إيطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية، ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إلى آخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلالة قاطعة على أن الحديث النبوي قد بدأ بتشديده بعهده عليه الصلاة والسلام، وليس كما يدعو المستشرقون وأبنائهم. حينئذ نعود لنقول حقيقة لا تضرنا، وهي: هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولا يضرنا ذلك. انما اردت ان ابطل دعوة باطلة لأولئك المستشرقين حينما يتكئون فيها على قول عليه السلام لا تكتب الحديث عني. لنقول ان هذا حديث صحيح وانه فعلا كما جاء في السؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا، وكل من الموقوف والمرفوع صحيح ولا يضر الوقف في الرفع، ذلك لان العبرة في نهاية المطاف هل صح المرفوع ام شد رافعه، فان كان لم يشد رافعه وانما حفظه لماذا يقول فقهاء الحديث في الحديث لا ضير ان يروى الحديث موقوفا ومرفوعا وان يصح موقوفا ومرفوعا، فان الراوي تارة ينشط لرفع الحديث وتارة لا ينشط، تارة يقنع بان يذكر الحديث عليكم السلام بان يذكر الحديث لا لانه لم ينشط لرفعه وانما لانه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه، اي جو علم طلاب علم، فيقول جاء مثلا عن ابي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث انه قال لا تكتب الحديث عني. ثانيا مما يؤكد ان الحديث لفظه يشعر برفعه، واذا كان ولا بد من القول بخطا الرافع او الموقف له فالارجع ان نقول ان الذي اوقفه اخطا، لان من الذي يقول لا تكتب الحديث عني زيد بكر عمر، ام الذي يجب على المسلمين اجمعين ان يتقبلوا حديثه بقبول حسن. خلاصة القول ان هذا الحديث رفعه صحيح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يعني هذا الحديث ان النهي استمر الى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وان المحو المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون الى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لاننا اولا قد عرفنا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر بكتابة الحديث في حديث اكتب، هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حق، فاذا الامر بالشيء المنهي عنه من قبل يرفع هذا النهي وينسخه ويلغيه، كما هو معلوم في كثير من الاحكام الشرعية، مثل مثلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، حرم البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لكنه قال بعد ذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. كذلك مثلا قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، اي المحرم كان محرما عليه ان يصطاد فامر بالصيد فالغى الامر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم. هكذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا في حديث ابي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث رفع بامره صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفع الامر بنحوه، ذلك لاننا كما قدمنا في اول الجواب عن هذا السؤال ان المستشرقين انما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراده الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد لي من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن، كما قال في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيانه عليه السلام وحديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام، إلا أن نقول أكثر أحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير. إذا بيانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان بهذه الطرق الثلاث. ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث: بالأمر والفعل والتخريف. ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته. وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب له، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتاب وأمر بها. لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتابة لها أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين ايضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقسامه ثلاثة من قول وفعل وتقرير، لان هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم، لاننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة ورعابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع في المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الأسانيد والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم. المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم، بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحور معناها ويسترس معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع انها تتبنى الاركان الخمسة والاسلام، اشهد ان لا اله الا الله، يصلوا ويصوموا ويعدون ويتصدقون وهكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية. لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها، لا اقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشاعرة والماتريدية، بل خالفوا السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم في الإصبع هو زينة الأصابع وزينة الكف، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه فوقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين، فصدق فيهم الوعد الكريم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرها. اذا السنة محفوظة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في اول الامر، ثم امر بكتابة الحديث وفعله واخر الكتابة بين يديه. وختاما اقول، يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعامل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أذن له بكتابة الحديث. هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما للجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عاد للشرك، كانوا حديث عاد لعبادة الأصنام، وكانوا حديث عاد لعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح، أذن لهم بزيارة القبور، لأن في زيارتها عبرة وذكرى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا، أشرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال، الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني. ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى، منحى أهل البدع والضلال في الاستدلال. فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من استعداد الزوجة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاكم الله؟
والله أنا ما سمعت من يقول هذا الكلام.
كثير من الناس الذين انساق وراء الغرب،
لكن هذا أنا أعرف كثير، خاصة في إذاعة المصرية، طبع المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الغراء أنه في استدلال لحديث علي الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه، ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث. هذا لأول مرة يطلق سمعي، بجوز أنه كل يوم معنا في جهل، نمشي إلى جهل. الشاهد كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل قيد الزواج بأربعة هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى: ولم تستطيعوا أن تعدلوا، يؤولوننا تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث هذا أمر غريب جدا. حجتنا واضحة: تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أولا، وثانيا عمل المسلمين. أنا لماذا قدمت في أول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الاستدلال بهذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الغلط أن يخالفوا السلف في منهجهم، بينما هذه الآية نص صريح في ذلك. السلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة، منهم علي نفسه وهو تزوج غير فاطمة فيما بعد، منهم أبو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. إذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج لأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لم تستطيعوا أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن، وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهى أن يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا مما يخالف النصوص الشرعية المقصود بدلالتها. الله يجزيكم
خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وقتل القسطنطينية معروف لديكم، وصار من التاريخ حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذا بقي أمام المسلمين فتح آخر وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عاصمة النصارى، عاصمة إيطاليا وهي روما اليوم. ولا بد أن يكون هذا الفتح، ولكن آسف أن أقول ليس بأيدينا، لعله يكون بأيدي أجيال أو جيل يأتي من بعدنا. هذا الجيل لابد أن يكون قد اتصف بصفتين اثنتين، جيلنا الحاضر دخل في طريق إحدى الصفتين، أما الصفة الأخرى أو مع الأسف الشديد بعيد عنها. أما الصفة الأولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير من ناحية الصحوة مما كانوا عليه من قبل ربع قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم أن هناك كتاب وسنة، وأن العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان. هذا أصبح في خبر كامل. ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخه ابن تيمية قبل هذه الصحوة الحقيقة، لأنه كان يعيش في جو جاهلي معهم حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعوام إلى أن يعودوا إلى الكتاب والسنة كما تعلمون. فالآن نحن لن نعيش في بدء هذه الصحوة، أقول بدء لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، هذا خلاف الحديث، يجادلونك بأنه هذا مذهبي، هذا مذهب إمامي إلى آخره. لكن الحمد لله التفتح الآن موجود في كثير من المسلمين، لا أعني العلماء أي بعض العلماء، ولا أعني طلاب العلم، بل حتى العامة منهم. صار أحدهم يقول في عليه دليل هذا، وأنه لا يقوم الدليل، لكن صار عنده وعي انتباه. أما الشيء الثاني وهو الذي أقول لابد من التصفية والتربية، نحن الآن في دور التصفية، أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بعيدون كل البعد، وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ليظهروا أمام الناس بأنهم مؤلفون. وهذا بحث أيضا طويل وطويل جدا. إذا هذا الحديث يبشرنا بأن أمام المسلمين فتحا عظيما جدا، وهو فتح روما عاصمة إيطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية، ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلالة قاطعة على ان الحديث النبوي قد بدأ بتشديده في عهده عليه الصلاة والسلام وليس كما يزعم المشركون وأبنائه. حينئذ نعود لنقول حقيقة لا تضرنا، وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولا يضرنا ذلك. إنما أردت أن أبطل دعوة باطلة لأولئك المستشرقين حينما يتكئون فيها على قول عليه السلام لا تكتب الحديث عني. لنقول أن هذا حديث صحيح، وأنه فعلا كما جاء في السؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا، وكل من الموقوف والمرفوع صحيح ولا يضر الوقف في الرفع، ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف هل صح المرفوع أم شد رافعه. فإن كان لم يشد رافعه وإنما حفظه، لماذا يقول فقهاء الحديث في الحديث لا دائرة أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا وأن يصح موقوفا ومرفوعا؟ فإن الراوي تارة ينشط لرفع الحديث وتارة لا ينشط، تارة يقنع بأن يذكر الحديث عليكم السلام، بأن يذكر الحديث لا لأنه لم ينشط لرفعه وإنما لأنه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه، أي جو علم طلاب علم، فيقول جاء مثلا عن أبي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث أنه قال لا تكتب الحديث عني. ثانيا مما يؤكد أن الحديث لفظه يشعر برفعه، وإذا كان ولابد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له، فالأرجع أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ، لأن من الذي يقول لا تكتب الحديث عني؟ زيد بكر عمر، أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول حسن؟ خلاصة القول أن هذا الحديث رفعه صحيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا الحديث أن النهي استمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن المحو المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا أولا قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الحديث في حديث أكتب، هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق، فإذا الأمر بالشيء المنهي عنه من قبل يرفع هذا النهي وينسخه ويلغيه، كما هو معلوم في كثير من الأحكام الشرعية، مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرم البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لكنه قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كذلك مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي المحرم كان محرما عليه أن يصطاد فأمر بالصيد فألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم. هكذا وعليكم السلام ورحمة وبركاته. هكذا في حديث أبي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث، فرفع بأمره صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفع الأمر بنحوه. ذلك لأننا كما قدمنا في أول الجواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراد الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد لي من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة، بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن، كما قال في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول في قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابة وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام، إلا نقول أكثر أحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير. إذن بيانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان بهذه الطرق الثلاث، ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث: بالأمر والفعل والتقرير. ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته. وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب له، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتاب وأمر بها. لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتابة لها أصل وإذا كان الله عز وجل قد عهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامه الثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم، لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة ولعابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع في المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الأسانيد والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم، المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات، ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحور معناها ويسترس معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ويصلوا ويصوموا ويعدون ويتصدقون وكذا، وهم طائفة القاديانية، لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها، لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشاعرة والماتريدية، بل خالفوا السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم في الإصبع هو زينة الأصابع وزينة الكف، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه فوقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين، فصدق فيهم الوعد الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرها. إذن السنة محظورة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأخر الكتابة بين يديه. وختاما أقول، يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أين لهم بكتابة الحديث؟ هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما للجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عاد للشرك، كانوا حديث عاد لعبادة الأصنام، وكانوا حديث عاد لعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح، أذن لهم بزيارة القبور لأن في زيارتها عبرة وذكرى، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
شيخنا، أشرتم في كلامكم السابق الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني، ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى، منحى أهل البدع والضلال في الاستدلال، فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من استعداد الزوجة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاكم الله؟
والله أنا ما سمعت من يقول هذا الكلام.
كثير من الناس الذين نساق وراء الغرب،
لكن هذا أنا أعرف كثير خاصة في الإذاعة المصرية طبع المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الغراء أنه في سجال لحديث علي الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه، ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث. هذا لأول مرة يطلق سمعي، بجوز أنه كل يوم معنا في جهل نمشي إلى جهل. الشاهد كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل قيد الزواج بأربع هو بالعدل، فإذا كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى: ولم تستطيعوا أن تعدلوا، يؤولوننا تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث هذا أمر غريب جدا. حجتنا واضحة: تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أولا، وثانيا عمل المسلمين. أنا لماذا قدمت في أول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الشجاب هذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الغلط أن يخالفوا السلف في منهجهم.
بينما هذه الآية نص صريح في ذلك. السلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة، منهم علي نفسه وهو تزوج غير فاطمة فيما بعد، منهم أبو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. إذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج لأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لم تستطيعوا أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهى أن يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. لذلك هذا الاستدلال يعني ما كونه مبتدعا هو أيضا مما يخالف النصوص الشرعية المقصود بدلالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.